يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. عودناكم أننا ننتقل عبر الأزمنة، فنأتي بشخصية من الزمن الحديث، ونأتي بشخصية من القديم، ونأتي بشخصية من قبل عصور وقرون، وهكذا حتى نرى روعة هؤلاء العلماء أو المفكرين أو القادة أو المصلحين الذين ساهموا إسهامات طورت من هذه الأمة، الأمة الإسلامية. اليوم سنتحدث عن شخصية عظيمة أخذت من كل فضل بجانب متكاملة، نطمح وكانت تطمح أن تعيد مجد الإسلام من جديد. هذه الشخصية هي من الزمن الأول، من زمن الجيل الأول، هي شخصية الحسن البصري ابن يسار. الحسن البصري معروف، الحسن البصري كتبه في كتب الوعظ والأدب والحكمة، لكن نريد أن نرى هذه الشخصية. ولد سنة 21 هجرية، ولد الحسن البصري يساراً. أبواه ليسوا مشهورين، بل كانوا مولى يعني سبايا في الحروب، فأبوه تزوج أمه وكانت جارية، لكن طالب المجد لا يقف نسبه عند أمه وأبيه. طبعا أمه كانت تخدم أم المؤمنين رضي الله عنها، أم سلمة كانت تخدمها وكانت تنظف لها وتقضي لها الحاجات، فكانت أحيانا لما تخرج يعني أمه فيعني لقضاء هذه الحاجات كانت تضع طفلها الرضيع عند أم سلمة، فتذهب أم يعني هذه أمه الجارية، فتذهب أم الحسن إلى السوق لتشتري الأغراض وكذا، فكان يبكي الطفل فتأخذه أم سلمة فترضعه. وأنتم تعرفون أن أم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرضع من لبن أم سلمة وكان يتربى في بيت النبوة، هكذا نشأ. فيقول الحافظ ابن كثير: وكانت أم سلمة تخرج به للصحابة فيدعون له، ومنها دعوة عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه له لما يعني حضرت به أم سلمة، فقال: اللهم فقهه في الدين وحببه للناس. اللهم فقهه في الدين وحببه للناس. كان هذا ولد لسنتين خلت، يعني كان باقي على خلافة عمر بن الخطاب سنتين اثنين، عمر بن الخطاب حكم 10 سنوات، هو جاء في السنتين الأخيرتين. طبعا لما نشأ في بيت النبوة، هذه ليست نشأة كل واحد يعني تكون متعة أو تكون ميزة له من دون البشر، هكذا الله عز وجل قدر له. فيقول: كنت أدخل بين حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل في الحجرات، فكنت في بيت أم سلمة، في حجرة أم سلمة، وأنا ابن 14، عمري 14 سنة، ألمس سقف الحجرة فأنظر، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم نبي البشرية، النبي المسدد بالوحي، غرفته كيف كانت؟ يعني كانت أمتار بسيطة. كان يقول: أقف وأنا ابن 14 سنة فألمس سقف الحجرة. فطبعا كان يعني مشهورا بالزهد، ويعد من التابعين. انتقل إلى البصرة وعاش فيها وكان مفتيا أيضا، ويعتبرونه الكثير من الناس هو إمام الزاهدين. والزهد كان يشرحه: أن تخرج الدنيا من قلبك إلى يدك. طبعا كان يحب بالناس في الدين وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه في عصره، في عصره كثرة الفتوحات، فكثر المال بين يدي الناس، وصار الناس يميلون إلى الدعة والراحة، فكان يزهدهم بمعنى يذكرهم بالله عز وجل ويذكرهم بيوم القيامة وما إلى ذلك. وما أحوجنا نحن بالذات في دول الخليج ونحن نعيش هذه الطفرة المالية الكبيرة لمن يذكرنا بهذه الأمور في الزهد وما إلى ذلك. أنت لا تحتاج أن تذهب إلى الفقير والكادح واللي راتبه على قده وتذكره بالزهد، هو زاهد غصبا عنه، يعني هو أصلا عايش عيشة الكفاف. عاش الحسن البصري عمرا طويلا، عاش 90 عاما، ولد سنة 21 ومات سنة 110، يعني تخيلوا كم عاش. فرأى أزمنة كثيرة، ورأى أناسا كثيرون، ورأى أحوالا كثيرة. أقل شيء أنه أدرك ثلاثة أزمنة. طبعا أنس بن مالك يعني رآهم، وعبد الله بن عمر رآهم، كل هؤلاء رآهم، وكان يتحدث إلى الناس عن الزهد وعن أهمية الزهد وما إلى ذلك، وكانت مواعظه تقع في القلوب، ولأنه فهم زمانه، ولأنه كان يتكلم في الوقت المناسب، وكان زهده في النطاق الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، مو زي الزهد اللي اليوم نشوفه في الأفلام، يجيبوا لك واحد مرقع الثياب ولحيته غير مهذبة هكذا، يعني هم كده مشوهينها بحيث أنك عندما تنظر له تقشعر جسدك وتقول هذا هو الزهد، لا أريده، ليس هذا هو الزهد، إنما الزهد هو أن تخرج الدنيا من قلبك، حتى لو كان عندك مليار ممكن أن تكون زاهدا في الدنيا. عبد الله بن المبارك كان من أغنى الأغنياء، عبد الله بن المبارك كان من أغنى الأغنياء، ومع ذلك كان من الزهاد في الدنيا، حتى يقولون كان عندما يذهب إلى الحج يأخذ طباخ خاص معه. اليوم لو أقولها الواحد يقول يا أخي وش هل يعني السفه وش هل، لا، وأما بنعمة ربك فحدث. فكان زاهدا في الدنيا عبد الله بن المبارك. ولذلك من قصة عبد الله بن المبارك، بما أننا أتينا من ذكره وهو أيضا من الزهاد، يقولون أنه من صلاحه وورعه رأى في المنام زبيدة، وأنتم تعرفون يعني زبيدة كانت زوجة هارون الرشيد، وزبيدة هي صاحبة العين الشهيرة في مكة، عين زبيدة كانت تسقي الحجيج والناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير السقيا سقيا الماء، أحسن الأعمال وأفضلها لله عز وجل أنك تعمل مال للناس، ماء للناس يشربونه. فرآها في المنام زبيدة، فقال لها ماذا فعل الله بك يا زبيدة؟ فقالت له غفر الله لي خطاياي مع أول معول ضرب في طريق مكة حتى تعمل عين زبيدة. فقال لها وما هذه الصفرة التي في وجهك؟ وشك مصفر ليش؟ قالت له دفن بجواري رجل اسمه بشر المريسي. بشر المريسي هذا كان من حقون الجهميين، من الجهم بن صفوان وكذا، فكان من الناس اللي يعني عاثوا فسادا في المعتقدات. دفن بجواري في المقبرة اللي جنبي رجل اسمه بشر المريسي، فزفرت جهنم زفرة في قبره فاقشعر لها جسمي، فهذه الصفرة من تلك الزفرة. شوفوا حتى في المقابر، حتى في المقابر، انه يعني جهنم بس زفرت نار للقبر اللي جنبي، انا بس من هذه الزفرة اقشعر جسمي لها، فعشان كده الصفار هذا يحل. انظر الصالحين كيف كانوا يتواصلون فيما بينهم. الحسن البصري كان من الحفاظ، وكان أبو جعفر الباقر من الصالحين، يقول عنه ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. كلامه كان كلام حكم، لذلك كان يوضع مش في كتب الوعظ بس، حتى في كتب الأدب. الجاحظ كتب عنه وقال إذا أردت أن ترى الخطابة والخطيب فما روي وما رؤي مثل الحسن البصري. شوف كبار الناس في الأمة يمدحونه. طبعا لا شك أن رضاع أم سلمة له فضل كبير عليه، وهذا هو الذي جعله يبدأ في محاربة الفرق التي نشأت في الأمة الإسلامية، ومنها الصوفية. الصوفية في هناك نوعان من الصوفية أو من التصوف، في تصوف حق وفي تصوف باطل. تصوف الحق زي ما ورد مع كثير من الزهاد اللي مروا في الأمة، منهم الجنيد البغدادي، منهم عبد القادر الكيلاني، عبد القادر عفوا الجيلاني، منهم بشر الحافي. هؤلاء زهاد بالمعنى الحقيقي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك التصوف يعني البعيد عن منهجية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يزهد فإن يذهب إلى لا يهتم بنفسه ولا يغتسل ويترك الدنيا ويذهب في أحد الزوايا ولا يريد أن يكلم أحدا ويمشي، هذا ليس زهدا إنما تخريفا واستخرابا لهذا الدين. فكان يعني يقوم الناس في هذا الزهد ويقول يا جماعة الزهد في القلب، وليس الزهد يعني الزهد في القلب، ويخرج الزهد من قلبك إلى يدك. فكان رحمة الله عليه يعني يجعل الناس يعني يلين قلوبهم، فكانوا يبكون بكاء شديدا. الحسن البصري كان يعني يلتقي بالناس في الحج، وكان أيضا يناصحهم رغم أنه يعني في عهد الصحابة، لكنه كان يرى أن الكلام والمواعظ مهمة جدا، وكان له أمر يعني كلمة مسموعة عند الأمراء وما إلى ذلك، فكانوا يحبونه، وكان له هيبة، هيبة إذا دخل على حاكم أو سلطان فوعظه فخاف، خاف، وهو صاحب الكلمة المشهورة لما حدثه أحد الحكام في الحج فقال: لماذا نخاف يا إمام الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وبنيتم دنياكم، فخفتم أن تنتقلوا من دار العمران إلى دار الخراب يا أمير المؤمنين. بس باختصار شديد، ما الذي فعله بعد ذلك مع الحجاج؟ وقصته الشهيرة مع الحجاج معروفة، هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. لازلنا في قصة الزاهد المعروف الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه. ناداه الحجاج وكان أمير العراق، وتعرفون الحجاج وما هو الحجاج، البطاش السفاك الذي لا تأخذه رحمة، والذي قتل سعيد بن المسيب وكثير من العلماء. فناداه وقال له الحجاج يعني عظني، فقال: يا حجاج، كم بينك وبين أبيك آدم؟ فقال: كثير. فقال الحسن البصري رحمة الله عليه: فاعتبر منهم، فإنك ميت مثلهم. فطأطأ رأسه الحجاج وانصرف الحسن البصري. وسئل عنه يعني في سؤال غريب، واحد جاء سأله قال: يا أبا سعيد، إني حلفت بالطلاق أن الحجاج من أهل النار. هذا واحد ما هو واعي يعني كذا جاي بيسأل سؤال غريب، قال له: أنا حلفت بالطلاق على زوجتي. طيب وش ذنب زوجتك؟ أنت مخك أعوج، حلفت بالطلاق على زوجتي أن الحجاج من أهل النار. فراح يسأل الحسن البصري، وطبعا نحن كأهل السنة والجماعة نحن لا نقول لأحد أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، لأننا لا نعرف. فقال الحسن البصري: نعم، إنه فاسق، إنه فاجر، ولكن يا رجل رحمة الله وسعت كل شيء، لا تعرف، يمكن يتوب قبل ما يموت بدقيقة، والله عز وجل يغفر له. وأيضا عمرو بن هبيرة ولاه يزيد بن عبد الملك على العراق، فجمع مجموعة من العلماء منهم ابن سيرين والشعبي والحسن البصري عشان يعني يأخذ منهم البيعة. فبدأ الحسن البصري يذكره بالله عز وجل ويقول له: اتق الله، اتق الله في يزيد، ولا تخف من يزيد، ولكن خاف من رب يزيد، إنه يكاد أن ينزل عليك من السماء ملك فيخلعك عن قصرك، فاتق الله، اتق الله. فخاف منه وتركه. أيضا من الأمور يعني اللي يذكروها لنا قصة لطيفة وردت عن ميمون بن مهران. ميمون بن مهران هذا من التابعين، لكنه عاش زمنا طويلا، يمكن أكثر من 95 سنة. فميمون بن مهران من زملاء الحسن البصري على نفس جيله. ففي يوم من الأيام أخذوا ولده، لأنه كان ما يشوف بكثرة، فأخذوا ولده من يده عمرو ابن ميمون بن مهران، أخذ أبوه وهم ماشيين جم على نهر، فالنهر يبغوا يعدوا، النهر في ممر كده بسيط يعني تقريبا نص متر، فهذا النهر اللي هو نص متر ما يستطيع هذا الشيخ أن يعديه. فنزل عمرو ونام على 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 هذا الممر البسيط اللي هو نص متر، يعني خلى ظهره جسر لأبوه، وأنظروا إلى بره لأبيه. فمشى أبوه على ظهره حتى عبر، ثم ذهبوا إلى بيت الحسن البصري ودقوا الباب، فخرجت لهم جارية عمرها 12 سنة، فقالت: من؟ قال لها: ميمون بن مهران. طبعا هي ميمون بن مهران تعرفه مع أنه عمرها صغير 12 سنة. فقالت له: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ كان يشتغل كاتب عند عمر بن عبد العزيز. فقال لها: نعم. قالت: عفاك الله، ما الذي أبقاك لهذا الزمن السيء وهذا السوء؟ يعني إيش اللي خلاك تعيش هالسنين كلها حتى وصلت لهذا الزمن اللي إحنا فيه السيء؟ هذا الكلام في القرن الثاني الهجري، ها؟ ما عاشوا لزماننا. فبكى الشيخ، شوف رغم 12 سنة لكن كانت شايفة أنه الأمور تغيرت، عمره 12 سنة. فبكى الشيخ حتى سمع صوت الحسن البصري فأدخله، فقال له ميمون ابن مهران، قال له: يا حسن يا حسن، جئتك لتلين قلبي. أنا قلبي بدأ يقسو الأيام هذه، فبكت لين لقلبي، عندك كلمتين موعظة شيء؟ فبدأ يقرأ عليه قول الله تعالى: أفرأيتم إن متعناهم سنين. قرأ عليه قول الله تعالى: أفرأيتم إن متعناهم سنين. فظل يبكي ويبكي ويبكي هذا الشيخ مهران حتى انفطر قلبه. ثم خرج من عند يعني الحسين وهو يبكي، ولما خرج من عنده قال له يعني ابنه: والله أنا ما كنت أظن أنه هيوعظك بس بكم آية وأنت تتأثر بالشكل هذا عمرو. فقال له: لو فهمت وفقهت كلامه لا آلمك قلبك، ولكنك لم تفهم. طبعا يعني استمر الحسين في أنه يعني يذكر الناس بالله عز وجل، وكان لبقا، فكان لا يذكر ولا يقول أي كلمة إلا في موطنها. وكان له مواقف مع علماء السوء، كان في علماء للسوء يعني، فكان يراهم مجتمعين، فقال في مرة من المرات وهم مجتمعون: أخزاكم الله، ما جمعكم، تفرقوا، لقد أخزيتم القراء. كانوا علماء سوء للأسف الشديد، وله نفائس من الكلام وله درر. وحقيقة قصته أنه كان يفعل ما يقول. جاءه أحد العبيد، كان زمن العبيد موجودين العبيد، فقال له: يا إمام، ألا تخطب في تحرير العبيد؟ حرر، احنا تعبنا من الرق. فقال: أفعل إن شاء الله. في الجمعة اللي بعدها ما خطب، في الجمعة التي تلتها ما خطب، في الجمعة التي تلتها ما خطب، ثلاثة أشهر لم يخطب في العبيد. وفي يوم من الأيام وقف فتكلم عن فضل إطلاق العبيد وإيش أثره عليهم في الدنيا والآخرة، فأطلق معظم الناس العبيد الذين كانت تحت أيديهم. فجاءه هذا العبد الذي كان يعني يطلب منه، قال له: تأخرت يا إمام. فقال له: يا هذا، إني كنت أجمع مالا حتى أنظر فأحرر العبيد، فلما حررت عبدا تكلمت أمام الناس. انظر يعني إلى همتهم في الوعظ، فما كان يطلع يوعظ الناس بس بأي كلام يأتي على قلبي، لا، وإنما كان يعيش هذا الأمر، ولذلك كان يؤثر في القلوب فيبكيها. ويحدثون أيضا أنه جاءه رجل فكان يوعظه ويوعظ من في المسجد، فبعدين بعد ما خلص موعظته قال: يا هذا، يعني أستغفر الله العظيم، لكني لم أتأثر بكلامك، فإما أنك فيك شيء أو أني في شيء، يعني واحدة من الاثنين، يا أنت فيك شيء وعشان كذا الكلام اللي بتقوله ما تأثرنا فيه، يا أنا في شيء فمنع الخير الذي عندك عندي. هكذا كان منهجهم فيها. ويقولون أنه كان صاحب كلام جميل رائع، فجاءه شخص يشتكي منه من جدب بستانه، ما البستان حقه هيموت، وجاء فقال له: استغفر الله. وجاءه شخص يشتكي أنه ما عنده أطفال، فقال يعني استغفر الله. وجاء شخص يطلب مالا ما عنده، فقير، فقال استغفر الله. فأصحابه اللي جالسين قالوا له: أنت ما عندك فتوى غير استغفر الله استغفر الله استغفر الله؟ فقال: ألم تسمعوا قول الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن الآيات أيضا كان يعني يقدم هذه الأمور. أيضا رحمه الله تعالى عمل في التفسير، وعنده في التفسير يعني ترجع إلى القرطبي، فهو من أكثر من يعني كتب عنه أو داء. وأيضا في صحيح البخاري له أمور في قضية التفسير. رغم عمره الطويل والمديد 90 عاما إلا إنه أثر في الأمة تأثيرا كبيرا رحمة الله عليه، بأنه وضع مثالا للزهد الحقيقي على نطاق النبوة صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنه يعني له كلام جميل، أنا أقرأ على قضية القرطبي وما إلى ذلك من المفسرين الكبار العظماء. لذلك كانت شخصيته بحق شخصية تستحق أن تكون مع الرواحل، لأنه ضرب مثالا وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يجاهد جهادا كبيرا، فكان يجاهد كلما سمع عن جهاد كان يذهب إليه، وكان يجاهد مو بس استمر يوعظ الناس، لا، ولكنه أيضا كان يجاهد، جاهد مع يعني كبار التابعين رضوان الله عليهم ورحمهم الله جميعا. هذه قصة هذا الشيخ العظيم الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه، الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه رحمة واسعة، رغم عمره المديد الذي عاشه 90 عاما، إلا أنه ترك لنا ثروة علمية، سواء من تفسير أو حتى الوعظ الذي تركه لا تجده إلا في كتب الأدباء، لأنهم يعتبرونه من الطبقة الأولى، طبقة أولى في الكلام، لأنه كان كلاما راقيا، كلاما مؤثرا. هذه هي لمحات من حياة هذا التابعي الجليل الحسن البصري، أسكنه الله فسيح جناته. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أدعو لكم أن نكون من الزاهدين في الدنيا، وأن تخرج الدنيا من قلوبنا إلى أيدينا. آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح،
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح، رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة،
رواحل رواحل. Do do do.